مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أهلا بك دكتور من جديد في هذا الجزء، تكملة لما بدأناه بإذن الله تعالى في الجزء الماضي. كنا قد وقفنا دكتور عند قصة نزول الوحي وعند هذه الكلمات التي لقنها سيدنا جبريل عليه السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. سؤال لعل سؤال المهم الآن، يعني ردا على بعض من يسوق شبهات حول قصة نزول الوحي، هل هناك دليل من الكتاب على أن الوحي هو حقيقة خارجة عن كيان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني لم يكن بيده أو دفعه عنه يعني بالتحديد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نسأل الله يتقبل الصيام والقيام ويدن الله على الصواب، ويأخذ بأيدينا نحو رضاه سبحانه وتعالى. هو طبعا فكرة التشكيك في الوحي هي المقصود بها تشكيك في الإسلام
وفي الرسالة كاملة،
الرسالة كاملة. نعم. وبالتالي المستشرقين هم جزء طبعا، الاستشراق هي مدرسة من المدارس الغربية ولها علاقة بالاستعمار في أصلها، في يعني كيف نقول، نحن أرسلوا الباحثين عن يدرسون عقائد المسلمين، تاريخ المسلمين، يشوفوا نقاط الضعف للاستفادة منها في الغزو الفكري والثقافي والمساند للغزو السياسي والعسكري. وسبحان الله في أشخاص أسلموا نتيجة اتضح لهم من خلال دراستهم وقراءتهم الحقيقة والدين وكذا فأسلموا، وهناك لم يكتب الله لهم الهداية. فهو الغرض منها، الغرض منها امتداد لمدارس الزنادقة القديمة في التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي، اللي هو إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا إيمان باليوم الآخر ولا بالله ولا بسبحانه وتعالى.
طيب،
فبالتالي
دليل من الكتاب،
الدليل طبعا من القرآن، القرآن نفسه لما قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أنت لما تجيك كلام النبي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وديه مقارنة مع كلام الله سبحانه وتعالى ترى الفارق، أن كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع، الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعاني من الله في التحليل والتعميم.
نعم.
لكن بالنسبة للقرآن اللفظ والكلمة، ولهذا حتى المشركين العرب شين قالوا إن 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 إنه لا يعلو ولا يعلى عليه، إن وتأثروا ببلاغة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم في أوجه إعجازية في جانب اللغة، في جانب التشريع، في جانب الإعجاز العلمي، في جانب الإعجاز القصصي. فأنت لما تقارن بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم اللي خاطب العقل وخاطب الفطرة وخاطب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلوا أو لعلهم يتفكرون. فالمقارنة ما بين كلام الله وكلام الرسول أي كلام آخر ترى بالفارق الهائل الضخم ما بين الاثنين. لما تأتي أيضا النقطة الثانية، أن كثير من التساؤلات اللي سأل المشركين عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطيع الإجابة حتى تنزل مثلا
عليه الوحي.
لما سألوا عن الفتية الذين ضربوا في الأرض ما قصتهم، لما سألوا عن الروح، لما سألوا على أصحاب الكهف، لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاعش يجاوب حتى انقطع عليه الوحي لفترة ثم نزل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم.
وهذا خلال دليل على أن هذا الرسول يوحى إليه.
نعم. النقطة هذه نقطة أخرى، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني 40 سنة معروف بالصدق، معروف بالأمانة، عدم الكذب، عدم في لحظة بيتحول إلى النقطة الأخرى، تسليم كل حتى الأعداء، أن قد نعلم إن لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى كفار مكة يعرفوا أن هذا الكلام كلام عظيم، ماهوش سحر وله كهانة وله شعر، ولكن الجحود والعناد هو اللي خلاهم يقعوا في هذا المحظور. فكون ان كلام الله سبحانه وتعالى الان كلام يعني حفظ من ايام الرسول الى يومنا هذا، تحداهم الله ان ياتوا بصور أو بعشر صور أو يأتوا بشيء، فهذا التحدي وهذا الإعجاز أعجز البشرية جمعاء أن يأتوا بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. فكان تحدي من البداية، وهذا التحدي ماضي، وكم 1400 سنة وداخلين 1500 500 سنة داخلين في القرن الخامس عشر ولم يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن طيب. العظيم اللي هو كلام الله المعجز
نعم.
بشهادة الكفار والمشركين أنفسهم
طيب. طيب. أيضا هناك من ينكرون يعني الوحي ويخلطوا يعني بين الإلهام وحديث النفس، يخلطوا بين الوحي وبين الإلهام وحديث النفس، ليش هذا التشكيك يعني وهذا الضرب يعني للوحي ليش؟
هو أولا لإلغاء الرسالة والكفر بالرسالة النبوية وبالوحي والتشكيك في اليوم الآخر، وهذا من الكفر وهذا من الشرك وهذا من الصراع ما بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، وهذا أيضا من وساوس إبليس والشيطان، لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهذه طبيعة الصراع بالخير وبين الشر.
نعم. أيضا هناك من الشبهات يعني اللي يسوقها منكري الوحي أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا
اللهم صل وسلم
كان يفكر بشكل كبير يعني وفكر هلبة يعني، ومن كثر التفكير حصل له تكشف تدريجي بمعنى، وكان ذلك من أجل اللي هو فقد أنه هو القضاء على الوطنية وما كانش يوحى إليه، وإنما هو زي ما أشرت أنه هو يعني حاشا لله طبعا، هذا ما يسوقه بعض المستشرقين وبعض من يشكك في قضية الرسالة وفي قضية الوحي، فيقولوا أن الرسول يعني من كثر تفكيره حصل له تكشف تدريجي. شنو تعليقك على هذا الكلام؟
هو التكشف التدريجي يأتي للفلاسفة في التأمل ويكتبون ما حدث لهم من تأملات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق خارج أرسل رب العالمين بالصورة الواضحة في غار حراء بالكلام العظيم لما قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، لما اقرأ ما أنا بقاري اقرأ، يعني في خطاب مخلوق آخر جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن من داخل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أتى من الخارج بإرسال من الله سبحانه وتعالى. وثم الكلام اللي يقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الكلام العظيم اللي عليه نور الوحي اللي كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كل البشر اللي عندهم عدل وعندهم إنصاف يوقنون ويقرون بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذهبت سيدة خديجة لابن عمها قال إن هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، المقصود به جبريل عليه السلام المختص برسالات السماوية.
طيب. أيضا هناك أيضا من يقول من ضمن الشبهات التي تساق يعني أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تعلم القرآن، تعلم من بحيرة الراهب في ذلك العصر، يعني وهو يعني شاف بحيرة وكان يلتقي مع بحيرة الراهب وتعلم منه هذا الكلام، وبالتالي كان ينقل فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
ما هو الله قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، الله رد في القرآن إن كنتم اتهمتم أن بحيرة، وهذا فيه من الفصاحة وفيه من البلاغة وفيه من الإعجاز، وهذا لسان عربي مبين. ثم اللي أتى بالقرآن في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، في قصة سيدنا موسى عليه السلام، في البلاغة، في الآثار، في التصورات، في العقائد، ما لم تكن موجودة أصلا في شمولها وفي عظمتها في الديانات السابقة، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذاك حتى غير متمكن حتى من اللغة العربية.
بحيرة هو كان ما كانش عربي، بحيرة كان راهب
لسان في أعجمية وهذا لسان عربي مبين. تعالوا أنتم شوفوا البلاغة، شوفوا الحجة، شوفوا القوة، شوفوا البرهان، شوفوا. فهذه من الشبهات الواهية اللي رد عليها القرآن الكريم، والمشركين أنفسهم يعرفوا بأنها واهية وليست بصحيحة.
نعم. أيضا حتى من ضمن ما يقال ويساق من ضمن الشبهات أيضا يقولون أنكم تستدلون،
وإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل، يعني حتى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وبالتالي موجود في التوراة والإنجيل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الرسالة السماوية النهائية أصلا.
نعم.
آخر خاتمة الرسالات النبوية.
طيب. أيضا بعض المستشرقين أو بعض الكتاب أو بعض من يحاولون أن يسوقوا هذه الشبهات يقولون أنكم يعني للمسلمون يعني أو المسلمين أنكم تستدلون على الوحي بإعجاز القرآن الكريم، وطبعا إعجاز القرآن الكريم بما فيه من أسرار في البلاغة، يقولوا أيضا نحن ندرك هذه الأسرار ولكن لا نسلمها، وبالتالي فلا نسلم بهذا الوحي.
لا، هو القرآن إعجاز شامل في الحروف في الكلمات نعم. والجمل جزء بسيطة في البلاغة يعني جزء لا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا خطاب يا أيها الناس، هذا لمن؟ للمشرك وللكافر ولليهودي وللنصراني وللمسلم والمؤمن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الصدور فيها شبهات، فيها شهوات، فيها أمراض، فيها شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لكن الهداية والرحمة لهذا القرآن خاصة لأهل الإيمان للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمعون. لله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فبالتالي القرآن الكريم تحدث عن إعجازات في الآفاق، في الفلك، في الشموس، في الأقمار، تكلم عن البحار، تكلم عن أشكال وألوان الإعجاز. يعني أشكال، يعني أقصد أنه ما هوش بلاغة فقط، في جزء فقط بسيط من البلاغة.
البلاغة أيضا
هذا من الإعجاز،
من الإعجاز طبعا.
في إعجاز تشريعي، في إعجاز علمي، في إعجاز قصص. لما جي أنت في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، دائما في القرآن لما يتحدث عن القرآن حاكم مصر دائما فرعون، يتحدث عن الفرعون، فرعون وقال فرعون. لكن لما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام سمى حاكم مصر بالملك، مش باسم فرعون. لما جاء دققوا في الناحية التاريخية وجدوا أن أحداث قصة سيدنا يوسف عليه السلام جاءت في الفترة اللي كان فيها قبائل الهكسوس اللي هي غزت مصر وحكمت مصر. ما كانش يطلق على الحاكم في تلك الفترة فرعون، وإنما كان يطلق عليه الملك. ولهذا قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فمن بداية قصة سيدنا يوسف لنهايتها لما يذكر الحاكم في أحداث مصر يذكر باسم الملك. ولما من ناحية التاريخية ثبت أن تلك أحداث قصة سيدنا يوسف في عصر الهكسوس اللي ما كانوش يطلقون اسم الفرعون على حاكم مصر. فهذا مثلا إعجاز
عكس ما ورد في قصة سيدنا موسى،
عكس سيدنا موسى باسم الفرعون تطبع في اليمن، الفرعون في مصر، في دقة حتى. هذا يسمى إعجاز تاريخي دقيق. مثلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أنما يصعد في السماء. الآن ثبت أن الإنسان كل ما يصعد في السماء كل ما يضيق، وشبه الضيق النفس
سبحان الله
بالكفر، مثل اللي يصعد ويقل عليه الأكسجين وتضايق نتيجة الكفر والشرك. وأن الإيمان مثل الأكسجين بالنسبة للإنسان. في فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام مثل أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الكلام نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الهائلة الضخمة، البحر اللجي والمحيطات يخشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. يعني شيء تصوير هائل. ولهذا حتى العلماء البحار في داخل أعماق البحار في مناطق ما تراش أي شيء، الظلام دامس. هذه الصورة يسموها العلماء يقولوا إعجاز علمي في أعماق البحار اللي هي أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها من فوقها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه الصور هذه الآيات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش خبيب البحار ولا دخل في المحيطات
ولا الغواصات ولا كان في علوم
ولا هذه الصور هذه يسموه إعجاز علمي. وين في أعماق البحار جي أيضا الصورة الأولى اللي هي في الأجواء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبالتالي في إعجاز تشريعي أيضا. الإعجاز التشريعي مثلا في الوضوء، أن كل وقت صلاة تغسل. والآن وجدوا أن المناطق أن هذه من ناحية العلمية أن المحافظة على الوضوء خمس مرات تحول فيروسات وميكروبات والأشياء اللي تسبب الجراثيم اللي تسبب الأمراض. وهذا وغيره 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 وغير
الإعجاز. طب أيضا بما أن إحنا ذكرنا قصة نزول الوحي وهذه الكلمات التي ألقاها سيدنا جبريل عليه السلام اقرأ، أيضا هناك من شكك في أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان أمي، واستدلوا ببعض ساقوا يعني هذه الشبهات، ساقوا مجموعة من الأدلة أو لعل الدليل اللي هم اعتمدوا عليه اللي هو حادثة صلح الحديبية، عندما احنا ذكرناها هذه الحادثة فيما سبق في حلقات من برنامجنا، لكن لا بأس نطرقها الآن. يعني عندما طلب الرسول من سيدنا علي أن هو يكتب الصحيفة أو صحيفة العقد اللي بين المسلمين وبين قريش، ولما طلبوا منا أن هو يمسح بسم الله الرحمن الرحيم، ولما طلبوا منا أيضا يمسح اسمه رسول الله، لعل هذه القصة يعني وهذا هذه الحادثة استدلوا، فلما رفض سيدنا عثمان علي أن هو يمسح أن الرسول أخذ هو كتب، وهم استدلوا بما أنه هو غير وكتبه كتب معناه أنه هو دليل أنه هو يقرأ وبالتالي ليكتب يعني يقرأ. فكيف يعني ترد على هذه الشبهة وهذه الحادثة؟
أولا إلى أن نزل القرآن الكريم ما كانش الرسول لا يقرأ ولا يكتب.
طيب.
علي الصلاة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، والمقصود بها القرآن في حد ذاته. لكن كون إن هذه تم محيها وتم إقرار شيء آخر هذه قضية ثانية ما لهاش علاقة بهذا الموضوع. لكن سيدنا علي رفض أن يكتب، ربما كلف أحد الصحابة الآخرين. أبو الوليد الباجي قال هذه ياهي ملهاش علاقة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب أو أن يقرأ أو أن كون إن حرف أو جملة فقط، هذه لا تدل على القراءة ولا على الكتابة أصلا. نعم. هذه الإجابة.
نعم.
والنص القرآني واضح، وما كنت تتلو من قبله من كتاب.
نعم.
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
طيب خلينا نقص في عجالة هذه الحادثة، حادثة الحديبية، حتى الناس لربما ما تابعوناش حد فيما سبق تابعناش في الحلقات الماضية، ولما احنا ذكرنا الصلح ياريت تحكيها لنا يعني من جديد لكن بعجالة، شو قصتها، قصة الكتابة لما كان فيه كتابة الصلح بين مكة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بين قريش
هو طبعا هذه لما صار المفاوضات بين الرسول وبين المشركين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاي للعمرة ورفضوا المشركين أن يدخل عنوة لك، وصارت المفاوضات فأتى في الأول أرسلوا في مجموعة من المشركين جاءوا إلى أن جاء سهيل ابن عمر، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
اتفقوا هما،
قال من محمد رسول الله، قال لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. هذه لا، وبالتالي يكتب من محمد بن عبد الله. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف من هذا الرحمن الرحيم، نقول بسمك اللهم، بسمك اللهم اكتب. تمام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل على بعض الأشياء مقابل أهداف أكبر، مقابل السلم ومقابل الاستقرار، مقابل أن الناس تتاح لهم فرصة يتعرفوا على الإسلام أكثر وعلى القرآن أكثر. فهذه الأسباب الصلح اللي نزل فيها قول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم ما نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وأيضا كان في الصلح أن من أتى من المشركين إلى المسلمين
يرجع
يرد منهم، كان أبو جندل اللي هو ابن سهيل ابن عمر.
نعم.
فكان بالأسلال هرب هو من السجن، ولما أتى عند المسلمين تم الاتفاق ولم يكتب بعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسهيل قال تم الاتفاق. نعم. فالتزم بالوفاء بالعهد، فالمسلمون شعروا بنوع من سيدنا عمر بن الخطاب وبعض المسلمين بنوع من الغبن في المعاهدة التي حدثت.
نعم.
فقال لما نعطي الدنيا في ديننا؟
نعم.
ألسنا على الحق ولسنا بالمؤمنين؟
نعم.
أليسوا بالمشركين؟ نعم. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له
نعم.
بلى نحن المسلمين ونحن على الحق ولك.
نعم.
وجال سيدنا أبو بكر وسأل وقال له ألزم غمزة يعني امشي على خطه وعلى نهجه.
نعم.
وعلى طريقته وعلى ونزلت بعدين إن فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم. ليغفر لك الله. إذن هذه الحادثة اللي يستدل بها من يسوق الشبهات حول حول أمية الرسول عليه الصلاة والسلام،
في كتاب أبو الوليد الباجي.
نعم.
مفصل هذا،
مفصل في هذا هذا الكلام. أيضا من ضمن الشبهات إن لما
أبو الوليد الباجي هذا من علماء الأندلس ومن العلماء المشهورين بالمذهب المالكي.
نعم. أيوه. ضاعت مني النقطة بس لكن رجعت لها. أيضا من ضمن ما يساق من شبهات وحتى أن يقال الله أعلم يعني نتمنى التصحيح من حضرتك أن ذكرت في سيرة ابن هشام يعني أن كان القصد لما الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وسيدنا جبريل قال اقرأ ورد عليه الرسول ما أنا بقارئ، كان قصد ما أنا بقارئ معناه ما نبيش نقرأ بمعنى مش معناها أنني لا أعرف القراءة والكتابة. فالرد على هذا
الرد وما كنت تتلو منك ولا تخطه بيمينك إذا لا تاب المبطلون.
نعم لأنهم فسروا هذه ما أنا بقارئ يعني بمعنى لا أريد القراءة.
ومعروف عليه الصلاة والسلام في المجتمع في تاريخه اللي حفظ الله إن ما كانش لا يقرأ ولا يكتب. طيب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب.
نعم.
يعني ما كانش مثل ورقة بن نوفل أو الناس المعروفين بدراسة الكتب السماوية السابقة ما لاش علاقة بها نهائيا. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك
يعني طيب.
إذا لارتاب المبطلون.
طيب دكتور يعني
أظل نص واضح
نص واضح. إذا يعني نقدر نفهم هذا الكلام اسمح لي بس نقدر نفهم من هذا الكلام هذا كله دكتور إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولدت على الرسالة، هل بعد ما نزل الوحي أصبح الرسول يقرأ ويكتب؟ هل يعني يعني هل هناك دليل على أن الرسول كان يقرأ ويكتب بعد تعلم القراءة والكتابة بعد نزول الوحي؟
هو بنص القرآن بالقراءة يقرأ في القرآن يعني العلوم العظيمة القيم المبادئ التصورات العقائد أعلم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن يعني لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وبالتالي أصبح عليه الصلاة والسلام أعلم أهل الأرض فيما يتعلق بالعقائد
يعني كان يمسك صحيفة ويقرأ ويخط بعد الوحي. ليش سؤالي لأن أيضا هناك من ضمن الشبهات أيضا يستدل يعني على سيدنا علي بن أبي طالب، هو رباه الرسول عليه في بيته وكان سيدنا علي يقرأ ويكتب، فيقول بعدما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان علي يقرأ ويكتب فبالتالي هو تعلم من الرسول القراءة والكتابة. فيعني هذا ليش سألت سؤالي، هل الرسول لربما بعد نزول الوحي أصبح
لا
يقرأ ويكتب؟
صلى الله عليه وسلم كون أعلم خلق الله بعد نزول الوحي أعلم خلق الله، كون عنده كتاب للوحي لما ينزل القرآن يستدعي من يكتب الوحي، اشتهر زيد بن ثابت، اشتهر سيدنا أبو بكر، اشتهر سيدنا عمر، اشتهر سيدنا علي، اشتهر، فهم كتاب الوحي هو يقرأ عليهم القرآن الذي نزل، لكن لحكمة ولإعجاز فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أكون هذه الحادثة لها خصوصية خاصة ذكر أبو الوليد في كتاب المشهور في مناقشة هذه الشبهة.
نعم. طيب أيضا هل الوحي كان صور معينة أو أنواع معينة؟ كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانت صورة واحدة هي الصورة التي ينزل عليها هذا الوحي؟
أتكلم ابن القيم رحمة الله عليه في زاد الميعاد، وابن القيم هذا من العلماء ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم اشتهر بالتصوف السني في قضايا الإخلاص والصدق وإياك مقامات العبودية إياك نعبد وإياك نستعين ومعالجة أمراض النفس، عنده كتب كثيرة، واشتهر أيضا بالفقه وعنده كتاب زاد الميعاد في هدى في هدي خير العباد، وهذا من الكتب العظيمة. فذكر ابن القيم رحمة الله عليه أنواع الوحي، فذكر منها الإلهام، وذكر منها الصلصلة مثل صلصلة الجوس، يأتي الوحي ويكون له صوت، وذكر منها الصورة يأتي على صورة الملك اللي بصورته الحقيقية.
هل صحيح كان ينزل على هيئة أحيانا على هيئة رجل وكان يجلس مع الرسول؟
وذكر منها صورة الرجل هذه مثلا في حديث الإيمان لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وأتى شخص لم تظهر عليه آثار السفر وشديد سواد الشعر وشديد البياض، ثيابه كانت بيضاء، ووضع فخذيه على فخذي رسول الله ويديه أيضا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الرسول عن الإسلام وسأل الرسول عن الإيمان وسأل الرسول عن الإحسان وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام على إمارة الساعة، ثم قال هذا بعدين بعد ما ثم اختفى، وكان في صورة أشبه الخلق إليه من البشر كان دحية الكلبي اللي هو أحد الصحابة المشهورين بالجمال وبالوسامة واللي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم كفي تحدثنا في حلقات سابقة. فقال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم في حديث سيدنا عمر بن الخطاب. فكان هذه الصور ذكرها ابن القيم صورة الإلهام صورة أيضا كما خاطب سيدنا موسى عليه السلام وكان الحجاب النور بينه وبين سيدنا موسى عليه السلام. فبالتالي ولهذا هذه الأنواع ذكرها أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
نعم.
فهذه أنواع ذكرها.
نعم. أيضا حتى بالرجوع إلى الرعيل الأول يعني ونشوفه كيف كان سموه في هممهم وكانوا يسألوا يعني. وأيضا من ضمنها كان سؤال الحارث بن هشام للرسول صلى الله عليه وسلم عن صورة نزول الوحي أو نزول كيف كان يأتي الوحي للرسول. يعني هذا السؤال دليل على حرص الصحابة على الاستفسار في مسائل نزول القرآن وفي مسائل القرآن يعني في حد ذاته. فشي يمثل هذه الصورة يعني
ما حبوا أن يعرفوا كيفية مجيء الوحي. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كان أشكال وألوان وبين أشدها عليا لما يكون مثل صلصلة الجرس في له صوت ولا يكون له تأثير. وقالت السيدة عائشة أن في اليوم الشاتي يكون يتصفد عرقا عليه الصلاة والسلام من هذه الشدة. وأيضا من فبالتالي هذا حبوا أن يعرفوا الصور التي تأتي بها. وهذا من السؤال عن المعرفة والسؤال عن العلم.
إذا سؤال مشروع يعني
لا شك
سؤال مشروع. طيب هل هناك نصوص قرآنية بالتحديد وضحت أو بينت أعلى أنواع الوحي اللي يقع فيها سمع كلام الله سبحانه وتعالى؟
ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. فهذه الآية بينت الأنواع. ما كان لبشر أن يكلمه الله هذا طبعا سيدنا موسى كلم الله موسى تكلما
اللي هو كلم الله
من وراء حجاب
أو
يرسل رسولا اللي يرسل سيدنا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك قال أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب. وهذه تبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول سيدنا جبريل عليه السلام ما كانش يدري شنو معاني الإيمان وما كانش يدري شنو القرآن ولا الكتاب. لو بين الله أن هذا امتنان من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال لو علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
سبحان
يعني
الله.
شوف التعبير القرآني وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مثل لما قال ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم.
لكن لما قال وكان فضل الله عليك.
نعم.
عظيما.
أيضا الآية الكريمة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يعني أو يرسل رسولا يوحى بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. يعني المتمعن في هذه الآية يقدر يعرف أنواع الوحي من هذه الآية. هي أما أن يكون مباشرة كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام أو من وراء حجاب أو عن طريق
سيدنا جبريل
عليه السلام. هو من هو
انتقص. هذه ثلاث أنواع من أنواع الوحي.
نعم.
والسنة بينت أنواع أخرى اللي بينها ابن القيم في زاد الميعاد.
نعم. طيب والدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يوحى إليه كما يوحى على من قبله أو من الرسل اللي قبله. الآية أو دليل من القرآن الكريم.
إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح.
إلى نوح.
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. يعني هذه آية واضحة يعني
واضحة صريحة أن الرسول كان يوحى إليه كما كان يوحى الأنبياء من قبله. طيب
أيضا حميم عين سين قاف كذلك. نعم. يوحى إليك وإلى الذين من قبلك.
نعم.
الله العزيز الحكيم. شفت. نعم. القوة هنا حميم عين سين قاف. نعم. في سورة الشورى.
نعم.
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أنا الله وصف نفسه من أسماء العزيز الحكيم.
نعم.
طبعا العزيز القوي الغالب والحكيم يضع الأشياء في محلها. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. العلو هنا والعظمة لله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب احنا وصلنا لنهاية هذا الجزء، أكيد الوقت مر بسرعة. نتمنى إن شاء الله الجزء القادم حنكمل ونستكمله، لازلنا نتحدث عن الوحي. هناك مجموعة من الأسئلة. فعلا دكتور، يعني الإنسان قد ما يحاول أنه هو يقف عن نقاط معينة، لكن يجر الحديث إلى نقاط أخرى في هذه السيرة وفي هذه القصص فعلا اللي فيها العديد من العبر والدروس. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يعطينا الصحة والعافية، وإن شاء الله حنتواصلوا في الجزء القادم بإذن الله تعالى، وفي جزء آخر وحلقة قادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فصلتني وياكم وصحبة الدكتور علي الصلابي إلى نهاية هذه الحلقة وهذا الجزء من هذه السلسلة. نسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في جزء قادم وفي حلقة قادمة، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء.